بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني الأساتذة وأبناء الطلاب، أهلا بكم ومرحبا في هذا اللقاء، وإن شاء الله تعالى سيكون لقاؤنا حول آية واحدة لكنها آية جامعة، جامعة لأعظم ما نحتاج إليه من علوم علم الأخلاق. وهذه الأمة ميزت عن سائر الأمم بأخلاقها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم أخلاق، لم يقل لأرسي، قال لأتمم. فجاء ليرتقي بأخلاق العباد إلى أسمى مراتب الأخلاق. والآية التي بين أيدينا كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: جمع الله فيها كل قواعد وأصول علم الأخلاق. آية واحدة، آية واحدة، لأن الإنسان في أخلاقه له ثلاثة أحوال لا رابع لها: إما أن يكون صاحب خلق موهوب، رب العباد أعطاه قوة وطاقة عالية وهمة عالية جدا، فيعطي في هذا الجانب عطاء أمة، ولا يخلو بشر من خلق موهوب، وده جانب خطير جدا الناس عنه في غفلة. الرب يوجهنا إليه لأنه الخالق، وهو أعلم بخلقه من خلقه، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكل مخلوق له خلق موهوب، عطاؤه فيه عالي جدا جدا جدا، يفوق الناس من حوله. ولا يخلو إنسان أيضا من خلق معيوب، هو فيه دون الناس، أقل من غيره. وبين هذه وتلك أخلاق يتساوى فيها أغلب الناس، لا هو فيها بموهوب ولا هو فيها بمعيوب. لا تخرج أخلاق الناس عن هذه الصور الثلاثة: إما خلق موهوب، وإما خلق معيوب، وإما خلق تعارف الناس عليه وأتلفوا. هذه الأخلاق الثلاثة الرب يعلمنا كيف نتعامل معها مع كل إنسان من حولنا. كيف يتعامل الأستاذ مع الطالب؟ كيف يتعامل الطالب مع الأستاذ؟ كيف يتعامل الأب مع أبنائه؟ كيف يتعامل الأبناء مع أباهم؟ كيف يتعامل الزوج مع زوجته؟ كيف تتعامل الزوجة مع زوجها؟ هذه الآية هي التي تضع لنا القواعد الكاملة لهذه المعاملات كلها. يقول ابن القيم: وهذه الآية جمع الله فيها كل قواعد علم الأخلاق. وفيها يقول تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل. أنا الظن أن العفو الصفح في الخصومة، وهذا بعيد. العفو هنا الزيادة في الأخلاق، قال ابن مسعود هي الزيادة في الخلق، وقال ابن عباس هي الزيادة في الخلق. والزيادة لأن الأصل في العفو الزيادة. قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو زيادة. ما معنى الزيادة في الخلق؟ الموهبة، وكما قلت لا يخلو بشر من موهبة. المجرم الحرامي قطاع الطريق هتلد في خلق موهوب يقينا، جرأته، صلابته، وقوفه في مواجهة الناس، قدرته على المواجهة، قد يواجه أمة لا تقوى أن تواجهه، لأن لديه من القوة من الطاقة الموهبة ما أساء استخدامه. ولذا كان عمر الخطاب يئن ويشكو من تباين هذه الموهبة، فكان يقول: اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وضعف الأمين. الأمين الموهوب في أمانته، ضعيف في جلده وعطائه، والفاجر موهوب في جلده. هذا الجانب لابد أن نفهمه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رب به أصحابه، فكلما أسلم إنسان بحث عن موهبته حتى ينميها فيه ليعطي من خلالها عطاء أمة، فيتحول الفرد الأم الذي لا يقرأ ولا يكتب لأمة في عطاء. كيف نستفيد بموهبة كل موهوب حتى نجعل منه أمة واحدة؟ ولذلك كل الصحابة، كل صحابي ميز بموهبته، النبي نمها فيه حتى صار عطاؤه فيها عطاء أمه. ولذلك لما مدح النبي أصحابه صلى الله عليه وسلم ما مدحهم بالكمال لأن الكمال لله وحده، ولا مدحهم بالعصمة لأن العصمة الأنبياء ولا عصمة بعدهم، لكن مدح كل صحابي بموهبته. ففي الحديث الحسن قال صلى الله عليه وسلم: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر. يبقى أبو بكر خص بالرأفة، رأفة الصديق تعدل رأفة الأمة. كيف نمى النبي في هذه الموهبة حتى صار عطاء الصديق في الرأفة يعادل عطاء له؟ وفي المقابل قال: وأقواهم في الحق عمر. قوة عمر في الحق لا تعدلها قوة الأمة. وأشدهم حياء عثمان، فحياء عثمان بحياء الأمة. وأقداهم علي، أقدرهم على فض المنازعات علي، هذا مجال موهبته. وأفرادهم زيد بن ثابت، أعلمهم بعلم الفرائض، جمع كل دقائقه زيد بن ثابت، لا يقدم عليه في الصحابة أحد في الفرائض. وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وأقرأهم لكتاب الله، أي أفقههم بالمقروء أبي بن كعب. فكلمة أقرأ القوم تعني عندنا أكثرهم قراءة، وتعني عندهم أفقههم للمقروء. لذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، لو أخذناها بالمعنى الذي عندنا الآن حنقدم القارئ المتقن على العالم. وضحت؟ لكن عند الصحابة كان يقدم الفقيه على القارئ، يقدم العالم على القارئ. إذا ندرك هذا المعنى، لأن أفقههم في عرف الصحابة تعني أفقههم أوعاهم للمقروء، لا مجرد كثرة القراءة. وفي بقية الحديث قال: ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. فخص كل صحابي بموهبته، وهذا كثير جدا في الأحاديث. بل إن الصحابة أنفسهم كانوا إذا أسلم مسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن موهبته أينها فينمها فيه ليعطي بها عطاء أمه. فكان أمر عجيب جدا، أمر عجيب، كيف تستقى الموهبة، كيف تقرأ الموهبة، كيف نستخلصها، كيف ننميها فيه. هذا جانب خطير جدا. رب العباد لخصه في كلمتين: خذ العفو، خذ العفو، اقبل من كل مخلوق الزيادة والموهبة التي عنده ونميها فيه حتى يبرع ويفوق أقرانه. كل واحد من الطلاب يقينا فيه موهبة، كل واحد فيكم يقينا فيه موهبة، كيف نكتشفها وكيف ننميها هذا دورنا، لنرتقي بهمة كل فرد منا، لأن هذا الجانب هو الذي سيفيد به الأمة. بقية الأخلاق أخلاقك تغطي حاجاتك، لكن هذا الخلق سيغطي حاجة الأمة. الزيادة التي وهبها الله لك ليست لك، إنما للناس من حولك. انتفاء الناس بهذه الموهبة سيجعل الناس يقدرونك ويرفعون مكانتك، وبهذا لا يبقى مسلم في أمة المسلمين بلا دور في الأمة. ده له دور كبير جدا وله عطاء عالي جدا كعطاء أمة بخلقه الموهوب. هذا الجانب الخطير جدا جدا للأسف الشديد ضاع حتى في مجال التعليم عندنا. عز من يبحث عن هذه العلوم في الوحي، وأخذنا نأتي بمناهجنا من أعدائنا ومن بلاد غير بلادنا، وعندنا كنز الكنوز وحي رب العباد. من أقدر على تربية الإنسان من ربه؟ هو الرب. هو المربي. ولذلك جيل الصحابة أصبح جيل فريد لأنه ربي على هذا الوحي. وأقرب الأمر بمثال. أبو هريرة لما أسلم، أبو هريرة متأخر في إسلامه، وأسلم عام 7 والنبي في خيبر صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى خيبر مسلما والنبي أعطى له سهما مع المقاتلين. أبو هريرة لما جاء المدينة كيف اكتشف النبي هويته؟ فوجئ إن أبو هريرة آثر أن يلازم النبي في كل حركة حركة، يلازم ملازمة في كل حركة، فلكي لا يحرم مشهد من مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حرم منها سنين قبل إسلامه، أقام في المسجد، لم يبحث عن سكن لنفسه يقيم فيه، أقام في المسجد مع أهل الصف قريب من باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج رسول الله هو معه يلازمه في كل حركة لينقل كل معلومة عنه. فلما رأى النبي في هذا الحرص عرف موهبته وجربه مرة واثنين وثلاثة، حتى إنه كان يسأل السؤال فيقول: يا أبا هرة، ما كنت أظن أحدا يسأل عن هذا غيرك. قرأ من أبو هريرة، فلما رأى فيه هذا الحرص الشديد وطلب العلم الشديد قال: ابسط رداءك. فبسط رداءه فأخذ النبي 3 حذاءات وضعها في حجره، ثم قال: اجمع عليك حجرك، ودعا له. يقول: فوالله ما سمعت حديثا بعدها إلا حفظته. وصل لمرحلة أبو هريرة رغم تأخر إسلامه وعمره مع النبي 3 سنوات أصبح أحفظ الصحابة لأحاديث رسول الله، لدرجة بعض الصحابة أنكر عليه: يا أبا هريرة، يا أبا هريرة، أنت متأخر وتحدث بكل هذا الكلام الحديث. عمر أنكر عليه، قال: يا عمر، لقد انشغل الأنصار بزراعاتهم وانشغل المهاجرون بالصفق بالأسواق، وكنت أسير مع رسول الله بملء بطن، أنا طالما بطني فيها طعام أنا مع رسول الله لا أتركه، فحتى لو خرج يستغل الوقت الذي ينام فيه رسول الله يبحث عن قوتي ثم يرجع ويقيم ويلازم رسول الله في كل حركة. بل كانت تأتيه أوقات شديدة جدا يخاف أن يفوته مشهد فيصبر على الجوع حتى كاد الجوع يقتله، وهو نفسه يحكي عن نفسه يقول، وده حال طالب العلم الحريص على طلب العلم، يقول: كنت أتلوى في المسجد حتى يظن الناس أن بي جنة، والذي نفسي بيده ما بي من جنة إلا الجوع، حييت أن أسأل غير الله. فكان يسير مع رسول الله بملء بطن، طالب العلم طالب علم يتحمل في سبيل طالب العلم، كان ده تحمل أبو هريرة. حتى الأدب والخلق في الطلب، هو نفسه يقول: بلغ ذات يوم من الجوع مبلغا حتى لم أقوى على صبر، فلقيني عمر فسألته سؤالا في فقه الدين، والذي نفسي بيده أعلم الإجابة، ما سألته إلا ليدعوني لتناول الطعام معه، يمكن يقول تفضل. قال فأجاب عمر على سؤالي، فلقيني أبو بكر فسألته في نفس السؤال فأجابني الصديق، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فلما نظر إلي قال: أبا هرة، قبل أن أحدثه قال: أبا هرة، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: انطلق بنا إلى الدار. قال: فانطلقنا إلى حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة عائشة، فقال: يا عائشة، أعندك طعام؟ قالت: عندي لبن. قال: علي بالقصعة، الإناء بحاله. قال فنظر إليه ودعا ثم قال: يا أبا هرة، قلت: لبيك رسول الله سعديك. قال: ائت بأهل الصفة. يقول: فوجدت في نفسي اللبن يدوب يكفينا، هنجيب أهل الصفة يشرب معي كمان؟ فماشي عمال إيه يحسبها، إزاي حبة اللبن القليلة دي هيشاركوني فيها كمان أهل الصفة وأنا منتهي. قال فجئت بأهل الصفة فناول النبي القصعة وقال: اسق إخوانك. قال فشربوا جميعا حتى ارتووا ولم يبقى غيري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشرب يا أبا هرة. فشربت حتى ارتويت،
فلما فرغت قال اشرب أبا هريرة فشربت حتى ارتويت. فلما فرغت قال اشرب أبا هريرة. قلت والذي بعثك بالحق نبيا ما فيها من نفس؟ قال وهذه إجابة سؤالك. وهذه إجابة سؤالك. إذا ندرك كان هذا حال أبو هريرة، وصل لمرحلة لما رأى النبي في هذه الموهبة ما ترك حديثا إلا حفظه، فاستفاد النبي بطاقته. جاء وفد فارس، كان لأول مرة يأتي وفد من بلاد فارس يفاوض المسلمين. جاء الوفد والنبي علم بقدوم الوفد وتحركه من بغداد إلى المدينة. وفي هذا الوقت بحث النبي عن سلمان الفارسي يترجم، فوجده في سري. من يترجم؟ ليس عند رسول مترجم. قال يا أبا هرة، قال لبيك رسول الله سعديك، قال كن بيننا وبين القوم. ترجم انت ترجمة فورية فورية بيننا وبين الفرس. أبو هريرة لا يعرف الفارسي، والنبي طلب منه هذا الطلب ويعلم أن موهبته ستسعفه. ماذا أصنع أبو هريرة؟ بالفعل استفاد موهبته، عكف على من يحسن الفارسية حتى أتقنها في كم؟ 15 يوما. ولما جاء الوفد ترجمة ترجمة فورية، تعلم اللغة الفارسية في 15 يوم. احنا بنتعلم الإنجليزية في كم؟ من الحضانة للجامعة، ونلاقي نفسنا لسه عايزين نتعلم إنجليزي. في 15 يوما أبو هريرة أتقن الفارسية وكان يترجم ترجمة فورية. بل أقول لكم ما هو أشد، الصحابة يا إخواني فتحوا كم بلد؟ بلاد. هل كل البلاد ناطقة العربية؟ ده فتحوا بلاد ناطقة بكل اللغات. كيف دعوا أصحاب هذه اللغات بلغتهم؟ متى تعلموها؟ كان الجيش يتحرك إلى البلاد الناطقة بالبشتو أو الأردو، في الطريق يتعلم الأردو، يتقنوها أثناء الطريق، فإن وصلوا دعوا بها. من يسلم من أهل هذه البلاد يبحث عن موهبته، الموهوب في التعلم يأخذوه يعلمه العربية في ظرف 15 يوما، يتقن العربية ويعمل معهم. كيف وصلوا لهذه المرحلة؟ فتحوا كل بلاد الدنيا وتحدثوا بكل لغات الدنيا. الموهبة أخطر قوة فينا حرمنا خيرها، حرمت الأمة خيرها. خذ العفو، هذا أمر للوجوب للأمة. استفيدوا بطاقة كل موهوب، استفيدوا بطاقة كل موهوب. أنا هحكي قصة ثانية كيف يستنبط الإنسان موهبة الإنسان اللي أمامه. هحكي لكم قصة وعايزكم أنتم لتستنبطوا عشان كله شغل دماغه. أبو ذر الغفاري، أبو ذر ليس من أهل مكة، وأسلم مبكر، كان رابع أو خامس من أسلم. أبو ذر من قبيلة غفار، وغفار شمال الجزيرة ما بين المدينة المنورة وما بين بلاد الشام. كيف أسلم في الفترة المبكرة هذه؟ من كثرة ما سمع من أحبار الشام عن زمان ظهور النبي الخاتم وأن ظهوره في مكة وأن مهجره في يثرب، جاء أبو ذر للمكة يبحث عن رسول الله في بداية البعثة. النبي كان يدعو دعوة سرية، ولم يكن قد أسلم له من الرجال إلا 4. أبو ذر سمع من الأحبار إن هذا وقت ظهور النبي الخاتم، والحديث في البخاري، فأرسل شقيقه إلى رسول الله فالتقى به فسأله إلى ما تدعو؟ قال إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة المسواه، وإلى مكارم الإخلاق وإقراء الضيف وإكسام المعدوم وحسن الجوار وصلة الأرحام، وأخذ عد مناقب الإسلام كلها. فلما عد سأله أبو ذر إلى ما يدعو، حكى له مكان، قال إذن هو رسول الله، سأذهبه إليه بنفسي. فداء متخفيا، فلما سأل عن النبي قال ما حاجتك إليه؟ قال بيني وبينه تجارة. المشركين خافوا خبر النبي ينتشر، واحد غريب يأتي يسأل عن رسول الله، إن كان من أجل الدين سيمنع، لكن تجارة ما في حرج، يلا وضحت. فقال بينه وبينه تجارة، ومع ذلك اختبأ. فجلس في الحرم ينتظر إن رسول الله يأتي يصلي فيسأله أو يعرفها أو يتعرف عليه. فجاء علي بن أبي طالب فرآه، وعلي كان أسلم، كان طفل 10 سنوات. فلما رأى قرأ في عينه أنه غريب، شوف الذكاء العجيب. قال: عل الشيخ غريب. قال: نعم غريب. قال: ما حاجتك؟ قال: تكتم علي؟ قال: أكتم عليك. قال: أود اللقاء بمحمد ابن عبد الله. قال: إذا قال الناس سآتيك وقت القيلولة وأسير أمامك، فإن أشرت لك تقدم وإن أشرت لك تبقى مكانك. وصار سيدنا علي عين له طفل، شوف فكر ازاي وصل فين. وبالفعل جاء في وقت القيلولة وانطلق أمامه، يبص في الشارع ما في أحد، له تعال في أحد، منتظر لغاية ما عد، حتى وصل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم عليه وقال: إلى ما تدعوه؟ فذكر له ما ذكر لأخيه. قال: يا رسول الله أبسط يمينك أبايعك. فبايع. بمجرد ما بايع قال يا رسول الله: أليس هذا الحق؟ قال: بلى. قال: والله يا رسول الله لأسمعنه قريشا وإن كرهوا. ده موقف عمل أبو ذر. ماذا يقرأ منه؟ ها شباب، هنقرأ من الكلام ده موهبة أبو ذر فين؟
الشجاعة.
واحد قال الشجاعة، ذكاء، ها حب العلم، ها التحمل،
ثواب العلم،
ها
يفهم
ماشي،
ذاكرة قوية،
ذاكرة قوية. ها حد يضيف حاجة ثاني؟ فطنة. ها الحرص على الإسلام، قربت جد. ها القوة في قولة الحق وتحمل تبعاتها. أبو ذر يعلم أنه لو قال هذا لقريش حيسمه العذاب، ومع ذلك لما علم أن هذا هو الحق قرر أن يجهر به وإن عانى في سبيله. النبي قرأ هذه الموهبة، وبالفعل أبو ذر نفذ فورا، نفذ فورا، ترك النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق إلى الكعبة وأخذ يبحث متى يجتمعون. ففوجئ أن الكعبة نصب عليها 360 صنم، كل صنم عندهم إله، وكل إله له مولد احتفال. فعندهم كم احتفال في السنة؟ 360 سنة، يعني كل يوم احتفال. السنة عندهم هجرية 354 يوم، يعني ما في يوم ما في مولد. المولد ينصب سامر ويجتمع الشعراء والخطباء ويتباروا. كانت المباراة عندهم ليست في الكرة، المباراة في الشعر والنثر. ولجنة حكام تحكم، ولحظة صدور الحكم تلاقي الكعبة كلها تولع، كله صفق وكل صفق تيت تيت. وضحت؟ زي ما بيحصل في ماتش الكرة بالضبط. ها؟ ولذا وصف الله هذا السلوك فيهم فقال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا إيه؟ مكاء وتصدية. يعني مكاء وتصدية؟ تصفيق وصفير، يسقفوا وصفروا. حاجات في القرآن، ها اللي الشباب يعملوا ده في الماتشات تيت تيت، موجود في القرآن، ها إلا مكاء وتصدية. واضح يا شباب؟ إذا ندرك جالسين يصفقوا ويحتفلوا. أبو ذر عمل إيه؟ جاء في وسط السامر، المكان اللي المسرح اللي جالسين عليه المتحدثين، وقال: يا معشر قريش، يا معشر قريش. الكل انتبه، لا يرفع صوته في هذا المكان إلا نذير، يبقى في خطر جاي. فالكل تنبه والكل أنصت. قال: اعلموا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قبل أن يؤمر النبي بالصدع بالدعوة والجهر بها. فاجتمعت قريش عليه وانهالوا عليه ضربا، لأن عارفين لا إله إلا الله يعني لا تأليه لهذه الأصنام، يبقى ما فيش موالد، وكل واحد بيدفع في المولد، المسؤول عن الإله هو اللي بيستضيف الناس وهو اللي بيدبح الذبائح واللي بيأكل الناس، والناس قاعدين السنة كلها بيأكلوا على حساب الموالد. ها؟ فأنت هتمنع الموالد وهتمنع الاحتفالات وهتمنع الآلهة لا إله إلا الله. فانهالوا عليه ضربا، الكل بيضرب والكل بينتقم، وإذا بالعباس بن عبد المطلب يراه فيعرفه، قال ويحكم معشر قريش دعوه، إنه من غفار، ده من قبيلة غفار، ولو قتلتموه لقطعت عليكم التجارة، تجارتكم ملكة على الشام هتمر على غفار. يعني هيأثر في الاقتصاد وفي الفلوس، فتركوه خوفا على مالهم. الكافر لا يحركه إلا المصلحة والمال، اعلموا هذه الحقيقة. المسلم يحركه إيمان، وبالفعل تركوا أبو ذر ينصرف أبدا، قال والله لأسمعنهم هذا الحق وإن كرهوا. ثاني يوم في نفس التوقيت بعد صلاة العصر وهم مجتمعين، قام فيهم في وسط السمر مرة أخرى، يا معشر قريش، الكل أنصت. ليه؟ ظنوه جاء يعتذر. فالكافر يؤمل في توبة المؤمن عن إيمانه، مش يتوب لله، يتوب عن الله. فكان ينتظر أن أبو هريرة أبو ذر يعلن توبته، وإذا بأبي ذر يقول اعلموا فأنصتوا، قال اعلموا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما تاب، انهال على ضربة أخرى، وجاء العباس فخلصه. ينصرف أبدا، قال والله لأسمعنهم وكرهوا. ثالث يوم عمل نفس الفصل، يا معشر قريش أنصتوا، قال يبقى ضربة الأمس جابت نتيجة، ده اعتذروا. اعلموا أنصتوا، قال اعلموا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فانهالوا عليه ضربة مرة ثالثة، فجاء العباس فخلصه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر انطلق إلى قومك، ما ينفعش تسمعنا هنا، فإن علمت بظهور الإسلام أقبل علينا. وبدأ يعرفه موهبته، فقال يا أبا ذر، قال لبيك رسول الله سنيك، قال قل الحق وإن كان مرا. فصارت موهبة أبو ذر أنه صاحب قولة الحق مهما كانت تبعاتها، حتى قال النبي في حقه ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أحدا أصدق لهجة من أبي ذر. الصحابة كلهم كانوا يعرفوه، أحلك المواقف اللي عايز قولة الحق يقولوا أين أبا ذر، أين أبا ذر. أول ما راح لقومه ما فيه مسلم، جمع قبيلته كلها غفار، يا معشر غفار، يا معشر غفار، اجتمعوا رجال ونساء أطفال، اعلموا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ودعاهم، بل دعا أبناء عمومتهم قبيلة أسلم، لم يزل بهم حتى أسلم جلهم هو وحده، وكل ما عرفهم من إسلام الشهادة. بعضهم قال يا أبا ذر لو أسلمنا معك لتخطفتنا قبائل العرب، ألم يعدك رسول الله إذا ظهر الإسلام أن تأتيه؟ قال نعم، قالوا إن ظهر الإسلام وأسلمنا معك. يوم بلغه أن الإسلام ظهر جمعهم مرة أخرى ودعاهم وقال لا عذر لكم اليوم، فأسلموا جميعا. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الغياب، قال يا رسول الله قد جئتك بأسلم عن بكرة أبيها ومعها غفار عن بكرة أبيها. فبارك النبي الفريقين، قال غفار غفر الله لها وأسلم سلم الله. إذن استقاء الموهبة من سلوك الإنسان، كيف استقاها النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نمها فيه حتى صار أبو ذر بهذه الهيئة. كل منا مطالب إخواني أن يفعل هذا مع إخوانه، مع من حوله، يقينا هتجد أستاذك فيه جانب موهبة، الطالب عندك هتجد فيه جانب موهبة مطلوب تنميتها، مطلوب السمو بها، مطلوب أن نعلمه أن يعطي من هذا الجانب أقصى ما عنده حتى يتميز بين كل الطلاب بهذه الموهبة القاصر الدنيا يعرفوها. إن عرف بها فلها ثمار، أول الثمار استفادة الأمة بما عندهم من طاقة، واستفادته هو بالطاقة التي وهبه الله له وسيسأله عنها يوم القيامة. الجانب الثاني يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: جعل الرب هذا الجانب ليركن الناس عليه بمثابة التكأة المسند. إذا صدر منه سلوك ضعيف معوج، وكما بينا لا يخلو مسلم أو لا يخلو إنسان من سلوك جاهلي هو فيه أقل من الناس، هذا السلوك الجاهلي يقين سيؤذي الناس، كيف يتعامل الناس معه فيه؟ يعاقبوه؟ الرب علمنا إن وجدنا من إنسان سلوك معوج، قبل أن نفكر في اعوجاجه نفكر في موهبته، ونضع في الميزان سلوكه الخاطئ مع سلوكه السامي مع موهبته. وهذا ما جاء في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ما تسمون الصلاة على رسول الله؟ انتوا بخلاء؟ ها شباب انتوا بخلاء؟ النبي يقول: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. تقبل تكونوا بخلاء؟ طب صلوا على رسول الله بقى، اتعبتوا شكلكم، طولت عليكم، انا امال طلع منكم ضعيفه ليه؟ عايزينها قويه بهمه يرتدي بها المكان. ها صلوا على رسول الله. ايوه كنت صح ها صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. اذا ندرك النبي يعلمنا هذا المعنى، وأن هذا هو المقياس الذي نقيس به سلوك كل الناس: أستاذي، تلميذي، أخويا، أمي، أبويا، جاري، صديقي. أثناء التعامل معه لابد أن أتوقع أن فيه أخلاق موهوبة وعالية، وفيه أخلاق معودة وسافلة، يقينا لا يخلو بشر مخلوق معيوب. هذا العيب إذا صدر من صديقي أو من أي إنسان من حولي، مطلوب مني قبل أن أفكر في عيبه أو خطئه أفكر في أخلاقه الحسنة وفي عطائه وموهبته. فإن نظرت إليه بهذا المنظار غفرت ذلته أمام حسناته، غفرت ذلته أمام حسناته. وهذا ما جاء في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها سلوكا رضي منها آخر. الرجل مع امرأته قد يجد من امرأته سلوك معوج حيضايقه، لو أخذ ينظر للسلوك المعوج ولم ينظر لسلوكياتها الحسنة نفسها تنفر وهتنفر وهتنفر، سينفصل ويطلق، لن تستديم الحياة بينهم ولن تستمر العشرة بينهم. وأي إنسان منا هيعامل الناس على أنهم أهل كمالات لن تدوم بينهم وبينهم عشرة. لكي تستمر العشرة بيننا لابد أن ننظر هذا المنظور بهذا المنظور الرباني، سلوكه الخاطئ نضعه أمام موهبته فنغفره له أولا بأول وننساه أولا بأول. لذا يقول ابن القيم: وجعل الرب هذا الخلق الموهوب بمثابة التكة والمسند، إذا صدر منه عيبا نظرنا لحسناته فتغفر أولا بأول ذلاته، حتى تستمر المودة وتستمر الأخوة وتستمر المحبة ويستمر التواصل بين الطالب وأستاذه، بين الأستاذ وطلابه، بين الأخ وأخيه، بين الأب وأبنائه، بين الزوجة وزوجته. وهكذا حياتنا لن تستديم الألفة ولن تتلاقى القلوب إلا بهذا السلوك. واضح المعنى الدقيق ده يا إخواني؟ أبنائنا الكلام ده كلام غالي جدا، عضوا عليه بالنواجس. مطلوب أن نتعامل مع الناس من هذا المنطلق: الخلق الموهوب ننميه، الخلق المعيوب كيف نتعامل معه. الآية نصت، وسامحونا أنا بختصر اختصار شديد عشان الوقت ضيق: خذ العفو، يعني ألمحنا عليها، ثم قال: وأمر بالعرف، وختم: وأعرض عن الجاهلين. فأول الآية تحدثت عن موهوب، آخر الآية تحدثت عن معيوب. قال لي: وأعرض عن الجاهلين. يعني أعرض؟ يعني إن وجدت في صديقي سلوك معوج أسيبه وأبعد عنه؟ طب ما السلوك هذا أذاني، كيف أتعامل معه؟ الرب يقول: فأعرض. أعرض أنا أبعد قليل. طب ليه أعرض؟ العلماء تكلموا قالوا: هل الإعراض إعراض كر ولا فر؟ لو قلنا اعراض فر يبقى هنسيبه بعيبه لغايه ما يموت به ويدخل به جهنم، ترضى له ان يدخل النار؟
لا.
طيب يبقى الاعراض مش اعراض فر، الاعراض اعراض كر. طب ليه اعرض؟ لو اذاني في لحظه خطئه انا لو تعاملت معه سانتقم لنفسي، ساعاقبه، لن اوجهه، اعراضي حتى اتمكن من علاج نفسي في نصحه وتوجيهه. الجانب ده جانب في منتهى الخطورة. في أي غضبة تقع منك من صديقك أو من حبيبك أو مع أي إنسان، أعرض لغاية ما تعالج نفسك. كيف تقومه؟ يعني ابني مسك الكباية، مسكها من طرفها، وقعت، اتكسرت الكباية، هعمل معه إيه؟ حد يمسك الكباية بالطريقة دي ودي له كف؟ أنا ربيته؟ لا، أنا عاقبته. هذه ليست تربية، هذه عقوبة. عاقبته ثاني مره هيمسك الكوبايه من نفس المكان. انا مطلوب اعرض حتى اذهب الغضب الذي عندي ثم اوجهه. يا ابن الكوبايه لو مسكتها من هذا المكان ستقع يقينا، امسكها من اسفل، لن يتكرر خطاه، لن يتكرر خطاه. فمطلوب التربيه للعقوبه في كل مع كل من تتعامل معه، مطلوب ان نوجهه فنعرض اعراض كر لفر. ولذلك رب العباد هنا قال اعرض ثم فصلها في موضع اخر فقال تعالى فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. لما تلاقي واحد اخطا يبقى تعرض عنه حتى تعالج نفسك ثم تعظه، ترجع مره اخرى لتقومه وتوجهه وتنصحه، لان الاخلاق لا تتغير كما تتغير بشيء الا بالنصح. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. ما في إنسان كامل، كل إنسان منا في عيب، توجيهنا لعيوبنا قد لا نراها لكن يراها غيرنا، لا سبيل لمعرفتها إلا بالنصيحة. فأنت تنصحني وأنا أنصحك، أنا أخطأت تنصحني وأنت أخطأت أنا أنصحك، أنا أعينك على أن تعالج عيبك وأنت تعينني على أن أعالج عيبي. ولذا كان عمر بن الخطاب يقول أحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي. فاعتبر من يبلغه أو يعرفه عيبا عنده ليعالجه اعتبره أهداه أغلى هدية، وعرفه كيف يقوم نفسه وكيف يسمو بأخلاقه. واضح المعنى ده؟ فمطلوب يا إخواني أبنائي، مطلوب التناصح فأعرض عنهم وعظهم، بس لا، قال وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. لما واحد يخطئ رده للموهبة التي عنده. إنسان مثلك صاحب خلق موهوب، كيف تضعف أمام هذا الخلق السيء وتقع في هذا الخطأ؟ فننصحه من هذا المنطلق بالقول الحسن الذي يحمله على أن تقوى همته ويعالج داءه ويرتقي بأخلاقه. الكلام ده إخوة أبناء مطلوب في كل حياتنا، في كل معاملاتنا دقيقها وجليلها. الوقت انتهى؟ ها؟ أختم بلمحة سريعة جدا. ها؟ أخذ راحتي؟ كم الوقت؟ اللي انت تزن بي 4 دقائق 5 دقائق؟
لا لا لم ننتعك
لا انا عشان اخطبكم انت بس.
لا مش ممكن نمدهم حصه ثاني، احنا عايزين نركز في نفس المعنى، لان المعنى اللي حضرتك في الاعراض عن الجاهليه، عن الجاهليه معنى قول المعلم حضرتك.
فقوله تعالى وأعرض عن الجاهلين، فسمى النبي هذا السلوك، سمى القرآن سلوكنا الخاطئ، سماه إيه؟ جاهلية. يعني كل إنسان فينا ممكن يبقى فيه جاهلية. أيوة فيه جاهلية. يبقى الخلق المعيوب خلق جاهلي ولا خلق إسلامي؟ خلق جاهلي. الإسلام سمى بأخلاقنا، أي خلق سلوك يخالفه سلوك جاهلي يقينا. ومن مش عيب يا أولادي، مش عيب يا أخو أبنائي إن الإنسان يبقى عنده سلوك جاهلي، لكن العيب إن يستمر فيه. كلنا فينا سلوكات جاهلية، وكلنا فينا معايب، لكن مطلوب علاجها، مطلوب تغييرها، مطلوب تقويمها. وده الجانب الخطير جدا، اللي هيصحح من نفسه هيتصحح، اللي هيغير من أخلاقه هيتغير. وده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم. أنا عايز أتعلم، بطلب العلم وحرص على التحصيل هتعلم، لكن مش عايز أتحرك والعلم هيأتيني من السماء، مش هيأتي، مش هيأتي لوحده. إنما العلم بالتعلم، وإنما في اللغة تفيد الحصر، وإنما الحلم بالتحلم. عايز أخلي خلقي فيه حلم، أمرن نفسي على الحلم. واحد أخطأ فيه أسامحه، وسامح اللي أكبر منه، وسامح اللي بعده، هلاقي نفسي مرة واحدة ارتقيت في حلمي. الحسن بن علي كان شاب زيكم، شاب زيكم، فابتلاه الرب سبحانه وتعالى بخادم ملك يمينه، خادم ملك يمينه، الخادم بتاعه، وصفوه وصف عجيب، قالوا كان سباب، طعان، لعان، آبق، فاحش، بذيء. لو أي إنسان منا ابتلي بخادم بهذه الأوصاف يخليه عنده ولا يخلص منه؟ مش كده ولا إيه؟ لكن شوف الحسن بن علي عمل إيه؟ رفض يخلص منه، أبقاه عنده. فالصحابة تعجبوا، قالوا يا ابن بنت رسول الله، هل لا بعته فدرهم خير منه؟ ده أنت لو بعته بريال الريال أفضل لك منه. هل لا بعته فدرهم خير منه؟ فعلمهم درسا تعلمه في بيت النبوة صلى الله عليه وسلم. قال الحسن وكيف أبيعه وقد امتن الله تعالى علي به لأتعلم الحلم معه. يبقى لما ألاقي واحد سلوكه مؤود إن فرت منه ضاع، سبته ضاع، لا ده أنا مطلوب مني أتعلم الحلم معه وأستفيد أنا منه. قال وكيف أبيعه وقد من الله تعالى علي به لأتعلم الحلم معه. كل ما يغلط أمر النفس على الحلم معه، يغلط أكثر أمر النفس أكثر، لغاية ما كل يوم بزداد حلم، كل يوم بزداد حلم. أين أجد هذه المدرسة؟ وضحت الكلام؟ ده مهم جدا جدا في التربية أن نتعلمه. الفوائد اللي بترجع علينا، لأن هنلاقي الطلبة في طلبة منتظمين وزي الفل وسلوكياتهم زي الفل، وفي طلبة مشاغبين، وقد يكون المشاغبين دول أذكى الطلبة وأكثرهم موهبة. لو أننا واجهناهم أو أهملناهم ضاعوا. مطلوب أن نأخذ بنواصيهم الحق، وأن نقترب منهم، وأن نرتقي بهم، وأن نستفيد بطاقاتهم، وأن نستفيد بطاقاتهم. أخطاءهم تعالج بصبرنا، بحلمنا. وكذلك الكلام ده مش خاص بس بالأساتذة، وخاص بالطلاب. لما تلاقي أستاذ شديد عليك لكنه عالم ومعلم، وإن لم تحتمل شدته لن تستفيد بعلمه، يبقى نخسره ونخسر علمه، ولا نصبر عليه ونحلم عليه ونستفيد بعلمه. السلوكيات دي مطلوبة من المعلم ومنتعلم. الأخلاق هذه يا أبنائي مطلوبة منا جميعا. لذا قال وأعرض عن الجاهلين. والجاهلية ليست عيبا كما قلت، فالنبي قالها لكبار الصحابة. أبو ذر الغفاري نفسه اللي تحدثنا عنه منذ قليل، صاحب قولة الحق، صاحب الموهبة في قولة الحق، أبو ذر نفسه كان له موقف جاهلي أخطأ فيه. كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ها سكتين ليه؟ كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يستشير أصحابه في موقع حربي، فأشار أبو ذر برأي شديد جدا إن احنا نقتحم الصعاب والجبال والخش نقاتل المشركين، فالرأي هاهلك في نص الجيش. سيدنا بلال لم يعجبه الرأي، فقال ما هذا بالرأي يا رسول الله؟ فأبو ذر غضب فقال له كلمة شديدة، قال يا ابن السوداء. فغضب النبي غضبا شديدا وقال يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. سماها ايه؟ جاهلية. الناس لا تقاس بألوانها. الإسلام جاء يقضي على قضية الألوان تماما تماما. لا فرق بين عربين والعجمي إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. من أصدق إيمانا لا يضيرنا لونه. اللون ده خلقة، خلقة رب العباد، خلق الناس هذا لونه أحمر هذا لونه أبيض. قضية أن يتعالى بعضنا على بعض باللون وبالشكل وبالهيئة، وأقرب للوني وأرفض غيره، هذه كارثة، كارثة أخلاقية مدمرة، وضاعت بها أمم، وضاعت بها أمم. الإسلام جاء ليقضي على هذه الجاهلية كلها. لا فرق بين عربين والعجمي إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. ندرك هذا المعنى أبنائي، أسوق هذه الأداب حتى نعرفها في حياتنا. إذا ندرك يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، يا أبا ذر علمه ووعظه. إخوانكم خوالكم، مش معنى ده خدام ولا سائق عندك تحتقره، لا، ده أخوك، إنسان زيك مثلك، لكن رب العباد أخضعه لك ليخدمك. بدل ما تشكر الله تتعالى عليه وتتكبر تذله تقهره، قال يا أبا ذر إخوانكم خوالكم، يعني خدامكم من قام على خدمتكم، قد جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تطعموا، واكسوهم مما تلبسوا، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. أبو ذر سمع الموعظة من رسول الله، تحول فورا، تغيير عاجل وتغيير آجل. التغيير العاجل الفوري، قام مسرعا وضع خده على التراب وقال لبلال قم يا بلال، فطأ بنعلك خد الآخر، فهذا حق عزيز أعزه الله بدينه مثلك، في حق ذليل أذله الله بمعصيته مثلي. هذا حق عزيز أعزه الله بدينه مثلك، في حق ذليل أذله الله بمعصيته مثلي. بلال يقول فرصة أدوس على خده؟ أبدا. بلال ربي مع رسول الله، وأسبق من أبي ذر في إسلامه، وأسلم قبل أبي ذر. إذا بلال يجلس على ركبتيه ويقبل أبا ذر بين عينيه ويقول وهذا حق جبين طالما للرحمن سجد.
شيخنا الفضل،
ما هذا الأدب؟
اسمح لي أعمل مداخلة مع حضرتك.
تفضل.
كان أبو ذر، وأنت صح لنا، موهبته كما علمنا شيخنا الفاضل هي الصراحة الشديدة،
قولة الحق،
قولة الحق. فأحيانا قد نستغل موهبة استغلال خطأ. عندما قال لبلال يا ابن السوداء، هل أم بلال لم تكن سوداء؟ فهي سوداء. فقال الحق ولكن باستخدام خاطئ. فأنت كطالب عندك موهبة قد تستغلها خطأ وقد تستغلها صح، فإنما استغلت خطأ فما كان حكم النبي؟ هذا الرجل حكم عليه، وما كان حكم الصحابة؟ لا أعلق، أنا بس أعلق على أن الموهبة نفسها قد تستغل في وقت صحيح فترتفع بها وتفيد بها المجتمع، وقد تستغل والعياذ بالله استغلال خطأ فتضرك وتضر من حولك.
الشاهد أن أبو ذر بعد هذا الموقف ما كان يشتري ثوبا إلا ويشتري لخادمه مثله، ولا كان يأكل طعاما إلا ويطعم خادمه منه، حتى راه بعض أصحابه ماشي مع خادمه يلبس نفس الثياب، فقال هل جمعت عليك الثوبين وجعلت لخادمك غيرها؟ قال والله لا أفعل منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر هذه القصة التي ذكرناها. إذا نتعلم هذا، ليس عيبا أن الإنسان يخطئ، لكن العيب أن يستمر في خطئه ولا يعالجه. ونحن مطالبون أن نقوم كل من يخطئ حتى نسمو ويسمو غيرنا معنا، فلا يسمو المسلم وحده، إنما ليسمو وتسمو معه الأمة. قال تعالى كنتم خيرا أمة ولا أفراد؟ أمة. أفضلياتنا في كوننا أمة، لذا قال كنتم خير أمة أخرجت، ولم يقل خرجت. من أخرجها؟ بنى الفعل لما لم يسمى فاعله، لأن صانعها ومخرجها هو الله وحده. فأخرجت، أخرجها الله للناس، أي لإصلاح للناس، للسمو بالناس، للسمو بأخلاق الناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما سبب التفضيل؟ قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيهما أسبق، الإيمان والأمر معروف؟ الإيمان في الحقيقة أسبق، ما في واحد يأمر معروف وينهى عن منكر غير بغير إيمان. لكن الرب أخر الإيمان هنا ليعلمنا أن علة تفضيلنا وتكريمنا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، نصحنا لغيرنا، تقويمنا لغيرنا، الأخذ بنواصي خيرنا الحق، هذه علة التفضيل مع الإيمان. يبقى الأمر معروف ونهينا عن المنكر مع الإيمان وليس الإيمان وحده. إذا ندرك هذا المعنى. فقوله وأعرض عن الجاهلين، الإعراض مطلوب، لكن كما قلت إعراض كر لا فر. أعرض حتى أعالج نفسي، أقوم نفسي، أراجع نفسي، كيف أقوم صديقي الذي أخطأ في حقي، كيف أخذ بناصيتي إلى الحق، كيف أوجهه أدق توجيه. والكلام ده مهم جدا لنا جميعا، الصبر ساعة الغضب الأولى حتى لا يأخذنا الغضب، فنعالج الخطأ بخطأ ونعالج العيب بعيب، لا، لنقابل العيب بالصواب ولنقابل الخطأ بالعلاج. فمن أخطأ فينا أطعنا الله فيه، من عصى الله فينا أطعنا الله فيه، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه. ندرك هذا المعنى إخواني، الأخلاق العالية جدا، كل واحد منا مطالب أن يعامل الناس بهذه الأخلاق التي دعانا الإسلام إليها. لذا قال: فأعرض عنهم وعظهم، النصح مطلوب، ثم قال: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قل له القول الذي يحوله، يغيره، يعين على علاج عيبه. وأنا يعني أحكي لكم مثال وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم. من أشد المشركين على الصحابة قبل إسلامه كان خالد بن الوليد. خالد بن الوليد قاتل المسلمين واستمر يقاتلهم في كل غزوات، إسلامه كان متأخر، إسلامه كان بعد الحديبية، الحديبية عام 6، 6 بعد الهجرة، يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب19 عام. خالد بن الوليد يحيى مع الصحابة 19 فترة بالكامل لم يسلم، 19 عام. كان سبب تغييره إيه؟ النبي قرأ موهبته يوم الحديبية. يوم الحديبية لما تلاقى الجيشان وأول مرة يقفوا من غير قتال أمام بعض، جيش المسلمين وجيش الكفار، خالد بن الوليد أخذ ينظر للصحابة متعجب، النبي يقرأ من نظراته موهبته صلى الله عليه وسلم. خالد يعجب، إيه اللي بيحصل؟ هم دول الصحابة؟ هم دول المسلمين اللي بيحاربونه؟ لأول مرة يرى أخلاقياتهم أمام عينيه. فلما عاد النبي من المدينة أرسل لأخيه الوليد بن الوليد. الوليد بن الوليد شقيق خالد الأكبر وأسلم قبله، وكان من أسود الإسلام الكبار، لكنه استشهد مبكرا فلم تظهر موهبته كما ظهرت موهبة خالد، وقد كان، بل كان في بئر معونة كان النبي يدعو له بالاسم، كان يقنت له في صلاة الفجر في الصلاة ويقول: اللهم انصر الوليد بن الوليد. من الوليد بن الوليد؟ أخو خالد بن الوليد. فأرسل الوليد وقال: يا وليد، كيف لا يسلم خالد وعقله عقله؟ كانت موهبة عق خالد فكره عالي جدا وعقله عالي جدا، وورث هذا من أبيه. أبوه المغيرة كان عميد الأدب العربي في عصره، أقوى مفكر في عصره، أقوى ناقد للشعر والنصر في عصره. الوليد بن المغيرة كان لا يبارى، لما كانوا بيعملوا مباريات في الشعر والنثر كان فيه لجنة حكام وفيه مباريات محلية تقع كل يوم في مكة بين الفرق المتناظرة البطون مكة، وفيه مباريات دولية عالمية وكان نصبوا لها أسواق ضخمة، سوق عقاظ وذو المجن وغيرها، وتبارى كل قبائل العرب يأتي شعراء هذه القبيلة وخطباءهم وشعراء هذه القبيلة وتباروا، والحاكم بينهم كان الوليد بن مغير. الوليد كان أشعر الشعراء وأخطبهم وأنقذهم الشعر والنثر. لما سمع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ، تدبر، استخرج من القرآن 7 وجوه من وجوه الإعجاز، ذكرها في عبارة واحدة. قال: يا معشر قريش، هل جربتم عن محمد كذبا؟ قط. قالوا: لا. هل جربتم عليه كانتا؟ قط. قالوا: لا. قال: وما أحد منكم بأعلم بالشعر مني. لم ينازعه أحد. قال: لقد سمعت منه اليوم عجبا. فوصف القرآن بأنه عجب، ودي الصفة اللي وصفت بها الجن القرآن: إنا سمعنا قرآنا قرأ ما قرأته الجن. لقد سمعت منه اليوم عجبا، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. الوليد المغيرة كان عقلية رهيبة جدا، حتى نزل فيه القرآن: فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. جاءت في الوليد ابن المغيرة أبو خالد، كان عقلية رهيبة جدا. خالد أخذ منه هذا الفكر، فالنبي يرسل له رسالة: كيف لا يسلم خالد وعقله عقله؟ الوليد أخذ هذه الكلمات وكتبها في رسالة فورية أرسلها خالد. بمجرد أن قرأها خالد بدأ يتحرك عقله، قال: حقا، كيف لا أسلم وعقلي عقلي؟ ثم أخذ يسترجع الصورة ووحكى هذا خالد بنفسه، يقول: فاسترجعت الصورة يوم الحديبة حين رأيت أصحاب النبي حول النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما رأيت ملكا من ملك الفرس أو الروم يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. لقد رأيته يوم الحديبة وهو يتوضأ فيصب له الماء على يديه، ثم يلتقط قطرات الماء النازل من وضوئه، لا يدع قطرة منها تنزل الأرض، من نال قطرة مسح بها وجهه، فإن جاء من لم يدرك شيئا من ماء رسول الله أخذ من يد صاحبه ومسح بها وجهه. قال: فنظرت فيهم صفوة خلاني اللي بيفعل هذا الفعل، أعرفهم وأعرف ما عندهم من أنفة، أنفة كبرياء وتعالي. فقلت في نفسي: والله ما أقدم إلى هذا الفعل مع ما فيهم من أنفة إلا لأنهم رأوا من رسول الله من الخير ما لم نرى. فكيف وصلوا لهذه المرحلة؟ لا أحسبهم وصلوا إليها إلا لخير في الرسول عرفوه وجهلناه. حقا، كيف لا أسلم وعقلي عقلي؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فنطق الشهادتين في مكة، ثم قال: والله لا أحجب هذا الخير عن صاحبي طلحة. فانطلق إلى طلحة داعا للإسلام، أسلم طلحة وهاجر خالد مع طلحة، وأثناء الطريق التقى بهم عمرو بن عاص أسلم هو الآخر، فدخل 3 قادة على رسول الله في ساعة واحدة، استبشر النبي بقدومه استبشار عظيم جدا. 3 قادة كان هذا سبب إسلام خالد. فلما أسلم أين موهبته؟ ظهرت في سرية مؤتة. خالد كان جندي في مؤتة لم يكن قائد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحمل الراية زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فاختاروا ما شئتم لكم قائدا. وقد كان قتل 3 القادة. فعندها ظهر خالد، كان جندي، قال: يا معشر المسلمين، قتل القادة 3 الذين اختارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، صح صح يا شباب، ها؟ والجيش بلا قائد كالغنم بلا راع تهيم على كل وجه، فاختاروا لكم قائدا، وحتى لا تختلفوا ليقودكم اليوم رجل وغيره غدا. يبقى كل يوم يقودنا واحد بس، يبقى اتفقنا على القائد. قال: يا خالد، رضينا بك قائدا، رضينا بك قائدا. خلي بالك، قابل جيش كم يوم؟ يوم واحد. المعركة التي دارت في مؤتة جيش المسلمين 3000، جيش الروم كم؟ 260,000 مقاتل، ده أقل تقدير قيل، بعض الأقوال وصلتهم 400,000 مقاتل. 3000 أمام 260,000، قادهم قاد الثلاثة 6 أيام، كل قائد قاد يومين، صبر الجيش أسبوع، زيد قاد الجيش يومين، جعفر قادهم يومين، عبد الله بن راحة قادهم يومين، خالد قاد اليوم السابع. عمل ايه؟ بالليل غير الجيش كله، جعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والبطن ظهر والظهر بطن، واخذ جزء من الجيش 3000 وضعهم خلف الجيش، خلف اول جبل بعد الجيش، قال انتم تقيموا خلف الجبل، مهمتكم ان كل ثلث ساعة مقدار قراءة 50 آية، كانوا يقيسوا الوقت بالآيات، مقدار قراءة 50 آية، كلما فرغتم من 50 آية ينضم منكم واحد للجيش يغبر في طريقه وأنتم خلف الجبل تغبروا وتكبر ويكبر والجيش معكم يكبر. خالد عمل كده، كل ثلث ساعة واحد يأتي ينضم والكل يكبر يغبر. الروم لما أصبحوا في اليوم اللي تولى فيه خالد، كل واحد يسأل جاره الذي كان يقاتلك الأسبوع كله 6 أيام تغير، قلوا تغير، طب والتاني يقولوا تغير، والبعد الله 3000 دوخون 6 أيام كيف وقد جاءهم مدد، فأصبحت قلوب الروم في رعب، الله جالهم مدد، وبعدين ثلث ساعة ولقوا تكبير وتغبير، أوه ده مدد آخر، الله ثلث ساعة ومدد آخر، وبدأ الرعب يدب يدب، حتى فكر الجيش في الانسحاب. خالد ما زود الجيش واحد، لكنه رسم هذه الخطة العجيبة جدا، فدب الرعب في قلوب الروم فقرر الانسحاب. لما أمن خالد الجيش انسحب به، انسحب، قتل المسلمين كام في 7 أيام؟ 12 شهيد منهم الثلاثة القادة. قتل الروم كام على يد خالد وحده في الأسبوع؟ قتل 5000 قتيل، سيفه ما كانش بيهزر، رايح يقطع رجع يقطع. واضح؟ هنفتح المجال. الشاهد لما رجع خالد الصحابة زعلوا، ازاي انسحبتوا؟ فقالوا انتم الكرار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما لجيش صبر وجاهد، قال بل هم الكرار ليس فرار، بل هم ايه؟ يبقى الجيش، وانظروا التربية النبوية، قال بل هم الكرار. ثم وجه الحديث لخالد وقال يا خالد، لما عرف اللي حصل منه في المعركة، أنت سيف استله الله على المشركين. فكانت هذه موهبة خالد بن الوليد التي ظهرت بعد ذلك، ما دخل معركة إلا وأدارها بحكمة عجيبة جدا حيرت البشرية للآن. عبقرية خالد بن الوليد العسكرية بتدرس في كل جامعات الغرب للأسف الشديد، وحرمت منها أمة المسلمين. خالد يا إخواني، يعني أنا قرأت كلام الغرب عنه، قالوا لأول مرة في التاريخ قائد يغير خطة الحرب ورحل معركة دائرة 30 مرة لا يختل ميزان الجيش من يده. موهبة عجيبة جدا، مطلوب أن ننمي المواهب، مطلوب أن نعالج الضعف، مطلوب أن نعالج العيوب، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هختم كلامي عشان أفتح باب الأسئلة. طب والأخلاق التي تساوى الناس فيها؟ رب العباد يقول فيها وأمر بالعرف. يعني أمر بالعرف؟ يعني لا نطالب إنسان بفوق طاقته في أخلاقه. كثير منا إذا وجد موهبة عند إنسان عايز الناس كلها تبقى زيه، وده بيحصل في البيوت. الزوج شايف امراته موهوبة مثلا في الطبيخ، لكن شايف امه موهوبة في الغسيل، واخته موهوبة في النظافة، وخالته موهوبة في تربية الاولاد، فعايز امراته تبقى موهوبة زي خالته في تربية الاولاد، وزي امه في النظافة، وزي اخته، وهكذا. الاسلام يعلمنا لا، لا نطالب الإنسان بأكثر من طاقته وبأكثر ما وهب الله عز وجل وعطاه، وهذا معنى وأمر بالعرف باختصار شديد جدا حتى أفتح مجال الأسئلة لمن شاء منكم أن يسأل.